الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الناسخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر يا كريم. سئل شيخ الإسلام وناصر السنة فريد الدهر وحيد العصر بحر العلوم بقية المجتهدين وقدوة المحققين تاج العارفين ولسان المتكلمين إمام الزاهدين ومنار المجاهدين ورحلة الطالبين الإمام الحجة النوراني والعالم المجتهد الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أدام الله علو قدره في الدنيا والآخرة وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة، وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة 1270 أن يشرح عقيدة مختصرة ألفها الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني الإمام المتكلم المشهور، الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله وأن يبين ما فيها، فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام، فإن الحق أحق أن يتبع، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وليعلم أن الشرح المطلوب الآتي ذكره اشتمل ولله الحمد مع اختصاره على غرر قواعد أصول الدين الذي لم ينهض بتحقيق الحق فيه إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآخرين، كما ستشهد ذلك ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف من المحقين المحققين. والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأول العقيدة المذكورة قوله: الحمد لله حق حمده وصلواته على محمد رسوله وعبده، للعالم خالق واجب الوجود لذاته، واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير. فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته. والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال. والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل بها، والدليل على قدرته إيجاده الأشياء وهو إما بالذات وهو محال، وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل، فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب. والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي، والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة المخصص من غير مخصص، والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه، لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه، ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك. والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات، والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه. ثم نقول: كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق، لأنه ممكن وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه والله الموفق. وأول الجواب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب الذي نتدارسه بإذن الله عز وجل من أعظم كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسنعرف بعدما نستعرض أنواع كتب الشيخ الإسلام أهميته من حيث المستوى والمحتوى ومن حيث طريقة ذكر المسائل، فهو كتاب من أهم كتب الشيخ الإسلام خصوصا ومن أهم كتب العقيدة عموما. قبل أن ندخل في شرح ما استمعنا إليه، أذكر بعض الأمور التي تتعلق بهذا الكتاب. أولا، لن نذكر شيئا يتعلق بترجمة الشيخ الإسلام، فهذا من نافلة القول، ولكن سأذكر موقع الشيخ الإسلام في المجددين. لا نشك أنه من المجددين رحمه الله، وأنه من أعظم المجددين، وهذا الأمر لا يرتاب فيه إلا أحد رجلين، رجل لم ينظر في المسيرة التاريخية للعلوم الإسلامية عموما وللعقيدة خصوصا، هذا معذور بجهله، رجل لا يلقي أي بال لهذه المسائل التي تميز فيها شيخ الإسلام، هذا أيضا في أقل الأحوال لا يؤخذ منه. أما المنصف الذي قرأ في أحوال المجددين وما هي الجوانب التي ركزوا فيها وجددوا فيها، في ظني لا يستريب أحد في الحكم بأن شيخ الإسلام من أعظم المجددين إن لم يكن أعظمهم. والسبب في ذلك أنه جاء بعد استكمال المدارس في العقيدة وفي التصوف وفي الفقه وأصوله. المدارس كانت قد اكتملت برجالاتها وكتبها المعتمدة، فجاء شيخ الإسلام وأدى هذا الدور العظيم. سأذكر أمرين فقط في تجديده، وهذان الأمران لا يعرف أهميتها إلا من كان له علم بما جرى بالنصوص في التاريخ. نحن أمة الوحي، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنزل كتابه للهداية وأرسل رسله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره
على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولكن موقع الوحيين أو موقع الأمة من الوحيين تفاوت قربا وبعدا في مسيرتها ولا زال إلى الآن. بالنسبة لتجديد شيخ الإسلام، الأمر الأول الذي أتلمسه كلما أقرأ له في كتبه وكلما أستفيد منه في كتبه، الأمر الأول إحياء الصلة بين النصوص من الوحيين وبين المكلفين. هذه الصلة التي كانت قد وصلت إلى حد أن الاستفادة من القرآن موزعة على أصناف من المبتدع، إذا أردت أن تستفيد منه ما يتعلق بالعقيدة فعليك بالمتكلمين، فما أخذه المتكلم تأخذه، ما لم يأخذه المتكلم لا تأخذه، لماذا لم يأخذه هو أدرى، عليك بتقليده. أليس هذا فظيع؟ أن يكون كتاب الله عز وجل لا ننظر إليه إلا بمنظار المبتدع، نأخذ منه ما أخذه هذا المبتدع ونترك منه ما تركه هذا المبتدع. والأخطر من هذا أنك إذا تجاوزت الخطوط الحمراء عند هذا المبتدع أو هذا المبتدع فالاتهامات جاهزة، هذا حشوي، هذا كذا، هذا مشبه. فليس كل واحد يتحمل هذه، وبالتالي الناس يمشون. جاء شيخ الإسلام وأحيا هذه الصلة بين النصوص وبين الواقع. من أراد أن يأخذ من هذا القرآن ما يتعلق بأعمال القلوب فلينظر ما كتبه ابن الفارض أو شيوخه أو تلاميذه، فما أخذه لا بد أن يأخذه، ما لم يأخذه لن يأخذه، لماذا هو أدرى. إذن العقيدة والسلوك. ما يتعلق بالأحكام، هناك مدارس عليك أن تنضوي تحت لواء إحدى هذه المدارس وتتقيد بها، أما أنك تأخذ الحق من هذا وهذا وهذا فهناك تهمة أيضا جاهزة، أنت من اللامذهبية. وهذا أخف ما خطورته، هذا أخف المجالات. وبالتالي جاء شيخ الإسلام رحمه الله وجرأ الأمة على تجاوز هذه الخطوط الحمراء، بل وعلى الحكم عليها بما يناسبها، وأن هذه الخطوط وأصحابها ليس لهم أي كرامة إلا بالقدر الذي يقتربون فيه من الوحي. وهذا الأمر الذي قام به شيخ الإسلام، طبعا جميع المجددين قاموا بهذا، ولكن الواقع الذي كان يعيشه شيخ الإسلام والواقع الذي أحدثه شيخ الإسلام لا يوازيه أحد من المجددين في نظر القاصر. لذلك يقول أحد الباحثين يقول ما شيده ابن تيمية صخرة سميها مفاجأة، وهي مبنية على عقيدة راسخة في مقابل ظن الأشاعرة وغيرهم، وقد شيد معمارا أقديا سلفيا بامتياز. يقول: لولا البروز الخارق لابن تيمية لكان بحث الأسماء والصفات خاملا تاريخيا، خاملا تاريخيا فقط، يذكر ضمن آراء الفرق، وأن هناك فرقة المشبهة رأيهم كيت وكيت، ويذكر أيضا مشوها. هذا دور شيخ الإسلام، وهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بيان الحق عند كل فرقة بدليله. هذه ليس سهلا، تدرس هذه الفرقة، الفرقة هذه ممكن تستوري وقتك، لكن الله عز وجل أعطاه من درس هذه الفرقة وهذه الفرقة وهذه الفرقة. طيب، مو هذا بس، الفرق التي في مجال واحد، مثلا فرق المتكلمين كلها بدون استثناء، والفرق التي تتعلق بالسلوك كلها بدون استثناء. وأنا أستغرب كيف اطلع على هذه الكتب، الكتب التي يذكرها شيخ الإسلام، والله تستغرب كيف كان يحصلها وكيف كان يقرأها، مع أنه دائما ملاحق ودائما، كيف كان يطلع على كتب الفلاسفة، كل كتب الصوفية، كتب المعارف. تلميذه أيضا كانت مكتبته معروفة في ذلك الوقت، ابن القيم، ولكن ابن القيم جاء بعد شيخ الإسلام. طيب، والطريق ممهد، ولكن ابن تيمية غريب. بيان الحق عند كل فرقة بدليله، وبيان ما عندهم من الباطل ببيان سببه. ما يتعلق بالتصوف مثلا، وهم الذين يدعون أنهم قائمون بباب الإحسان، والإحسان هو أعظم أبواب الدين كما تعرفون، الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان يجمع حقائق وكمال الإسلام والإيمان، لذلك هو أرفع درجات الإيمان. الذين يقومون بهذا أو يدعون أنهم، كيف بدأ أمرهم؟ بداية أمرهم جميلة جدا، لما فشى هذا الانكباب على الدنيا، جاءوا يجدون حل لهذا الإشكال، ولا زالوا إلى الآن يطبعون كتب التصوف ويقولون هذا حتى يكون حلا لهذه المدنية المادية، لا زالوا يفكرون بنفس الله. ولكن كان عندهم إشكال قليل جدا في علاج هذه الظاهرة، هذا الإشكال بدأ يزيد يزيد إلى أن وصل إلى الحلول والاتحاد. منهج الشيخ الإسلام في دراسة الفرق هذه كيف بدأت مسيرتها، كيف توسعت هذه البدعة، وإلى أين وصلت، وما هي الأسباب في كل مرحلة، ليس سهلا ترى. في نظري هذان الأمران، يجمعان جميع وجوه التجديد الذي نجده عند شيخ الإسلام، لأن أي انحراف سببه خلل في العلاقة مع الوحي، إذا كانت العلاقة مع الوحي سليمة، تتلقى الوحي كما ينبغي وتفهمه كما ينبغي، هنا استبعد الانحراف. قد يكون هناك قصور، ولكن الانحراف لا يأتي. القصور بسبب يعني لأن الناس يتفاوتون في مداركهم، يتفاوتون في جهودهم ويتفاوتون، أما الانحراف فلا. هذا ما يتعلق بتجديد الشيخ الإسلام. أنواع كتب الشيخ الإسلام. كتب الشيخ الإسلام رحمه الله بعضها يتعلق بالتصنيف في موضوع، وهذا هو الغالب في كتبه، مثل درء تعارض العقل بالنقل، هذا موضوع، لأنه في ذلك الوقت كان العقل كان قد تم تأليهه وتقديمه على النقل. وكما يقول أحد الصوفية في كلام جميل، يقول: العقل لم يخلقه الله عز وجل ليكون إلها، إنما خلقه ليكون وسيلة لفهم كلامه. طبعا الصوفية كلامهم في على هؤلاء كان جميلا، طبعا هم كان جميلا في عند الصوفية الأوائل، كلامهم على المتكلمين جميل. بالنسبة لهذا الصنف من الكتب، هذا هو الغالب. الصنف الثاني يليه في الترتيب كتب تناولت فرق، وهذه أيضا كثيرة فيما يتعلق بالفلاسفة، مثلا بغية المرتاد، فيما يتعلق بالأشاعرة، مثلا بيانة تلبيس الجهمية، وكذلك التسعينية، التسعينية كله في الأشاعرة، وهكذا. وهذا أيضا يدخل في هذا الصنف من جانب. صنف آخر كتب ألفها لتكون، طبعا أنا سأخالف المصطلح المعروف الآن، كتب هل ألف هذا الكتاب ليكون كتابا مدرسيا أو لا، كتب ألفها لتكون مرجعا ولتكون كتب مدرسة مدروسة، كتب التدريس، مثل ما نقول الآن الكتب المدرسية. وهذه الكتب تحوي زبدة جهود شيخ الإسلام في الموضوعات المختلفة، منها الواسطية، ومنها الحموية، ومنها التدمرية. صنف آخر وهذا أقل الكتب، كتاب في شرح كتاب للمبتدئ، وهذا الصنف أقل كتب شيخ الإسلام واقعا، وكتابنا من هذا القبيل، شرح الأصبهانية أو الأصبهانية حسب اختلاف المحققين. وهذا الصنف قليل بل نادر، ما أدري إذا كانت الكتب الأخرى التي تتعلق بالمحصل أو كتب تتعلق ببعض كتب الرازي، ما أدري إذا كانت طبعت. بيان تلبيس الجهمية يدخل أيضا في هذا الباب، ولكن ليس مثل هذا. بيان تلبيس الجهمية رد، تناول كتاب معين ورد، وهذا نوع آخر نسيته. أما هذا يشرحه أكثر من شرح الأشعار، هو أحسن من شرح الأشعار. وأظن لو المؤلف اطلع على هذا الشرح لفرح بشرحه. طبعا المؤلف توفي وعمر شيخ الإسلام 27 سنة، توفي وعمر شيخ الإسلام كأنه توفي سنة 688، وشيخ الإسلام ولد سنة 661، كم يكون عمره؟
27.
و الذي يقرأ كتب المتكلمين ثم هذا الذي كنت أجده ثم يرجع إلى هذا الكتاب يفرح به جدا. لماذا؟ أحيانا تقرأ كلامه ما تفهم، وتقرأ شروحه ما تفهم، لأنه يشرح بطريقته وبأسلوبه، وأنت على ما تفهم كلامه تكون ضيعت كثيرا من الوقت. تأتي إلى شيخ الإسلام يريحه، سبحان الله دقيق في الشرح، الشارح من خلال الشرح يستطيع أن ينفر أو يستطيع أن يحبذ. الشيخ الإسلام عند الشرح أبدا لا 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 تكاد تحس أنه يرد عليه، بالعكس تظن أنه يثني عليه. هذا من دقته، لما يشرح كأنه تلميذه يعني. بعد إعطائه حقه في الشرح بعد ذلك يتناوله بما يستحقه. وهذا أشار إليه في البداية، يقول فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده. هذا من التأدب مع، وإلا ليس هناك أصل سلم من نقد شيخ الإسلام، لأن ما يلخصه شيخ الإسلام هنا أنه إما أن يخطئ في المسألة وإما أن يخطئ في التدليل على المسألة، لا يخلو من الخطأ. أحيانا يخطئ في المسألة كثير، وأحيانا يصيب في المسألة ولكن يخطئ في التدليل، وهذا كثير عند المتكلمين وعند غير المتكلمين المبتدع عموما، إما أن يخطئ في المسألة وإما أن يخطئ في الدليل. أحيانا يصيب في المسألة ولكن يخطئ في الدليل. بعد أن شرح شيخ الإسلام هذا، أفادنا المحقق، طبعا الكتاب طبع طبعات كثيرة، أجودها كانت طبعت الدكتور محمد الساوي رحمه الله، بذل فيه جهدا عظيما جدا في هذه الطبعة، ونحن استفدنا من هذه الطبعة كثيرا. وجاء أخونا الشيخ عبد الله سليمان بن علي السليمان الغيهب، فحققه أيضا تحقيقا رائعا جدا. والشيخ عبد الله له تخصص ما شاء الله في كتب شيخ الإسلام، لما يحقق كتابا يفيدنا في هذا الكتاب فوائد ما شاء الله، فوائد عديدة. من أهم الفوائد في طبعته أنه تحدث عن مراحل تأليف هذا الكتاب، لأن شيخ الإسلام هنا، لأن في المقدم الناسخ يقول هنا وهو مقيم في الديار بالديار المصرية في شهور سنة 1217، هذا يدل على أنه ألفه في تلك السنة، بينما هناك موضوعات يعقب فيها لأمور حدثت بعد هذه، هذه إشكالات، وهناك إشكالات أيضا في النص، كلها لم تظهر لي حلها إلا من خلال ما ذكره المحققون، لأنه ذكر أنه بدأه في هذه السنة ثم ظل ينقح الكتاب ويزيد فيه وينقص فيه إلى ما بعد ذلك بسنوات، وذكر أنه أضاف إلى الكتاب كثيرا حتى يقول يحق لنا أن نقول أن الكتاب له نسختان، نسخة مختصرة ونسخة مطولة، والنسخة المطولة هي هذه التي أطبعها. يقول: وعلى هذا يمكن أن نستظهر أن للكتاب أصلين رئيسين، أصل مصري وأصل شامي. فالأصل المصري هو نسخة الكتاب في طوره الأول حين ألفه في مصر، وكان حجم الكتاب حينها على الثلث تقريبا من حجمه فيما بعد، وذلك قبل أن يصلح فيه الإصلاحات الكثيرة ويزيد عليه تلك الزيارات المطولة في الشام، ويعبر عنه بالنسخة المصرية باعتبار المكان والنسخة الصغيرة باعتبار الحجم، ويمثله من النسخ المعتمدة ما رمز لها بلام حرف اللام. والأصل الشامي هو نسخة الكتاب في طوره الثاني بعد الإصلاح والزيادات المطولة التي نيفت على مثليه، ويعبر عنه بالنسخة الشامية باعتبار المكان والنسخة الكبيرة باعتبار الحجم، ويمثله من النسخ المعتمدة. ذكر ثلاث نسخ. والظاهر أنه أعاد النظر في الكتاب غير مرة، فإن نسخة ميم انفردت بزيادات متفرقة في أول الكتاب ووسطه وآخره، وتضمنت إحالات على بعض كتبه المتأخرة كتوحيد الفلاسفة والدرء، لأن الدرء متأخر عن هذا الكتاب. الدرء بدأه سنة 713، ما يدل على أنه متأخر. فكيف تكون الإحالة إليه وهو ألف سنة 712؟ ثم ذكر معلومات مهمة جدا أشير إليها فقط دون أن أقرأها. طبيعة الزيادات من ناحية الحجم ومن ناحية الأسلوب ومن ناحية الموضوعات، أغراض الإصلاحات والزيادات وغاياتها، آثار الإصلاحات والزيادات. الطبعة الجديدة هذه الطبعة الثانية، شوفوا صفحة 35. آخر فقرة السطر الرابع من تحت، إيش مكتوب؟ مكتوب ميراث. أنا أظن هذا آثار، كنت أتوقع أنه يكون مصلح فيه. على كل حال، آثار هذه الإصلاحات والزيادات، العلاقة بين نقض الاعتراض والزيادات المطولة. لماذا كانت هناك زيادات مطولة؟ لماذا؟ استظهر المحقق أن هذه الزيادات بسبب اعتراضات وردت على الكتاب المؤلف، ما يدل على أنها متأخرة من ناحية، وأن لها سببا من ناحية أخرى. أيضا بعد ذلك ذكر بعض الفوائد التي تتعلق بعلاقة هذا الكتاب بكتاب النبوات لشيخ الإسلام، وأيضا ببعض الكتب الأخرى لشيخ الإسلام التيمي. نأخذ بعد هذا، إذن هذا الكتاب يعتبر كتابا يجمع بين أمرين: شرح لعقيدة ألفها أحد الأشاعرة المتأخرين، والعقائد التي ألفها الأشاعرة المتأخرون من ناحية مختصرة ومن ناحية صعبة جدا. لماذا معقدة؟ لماذا؟ لأن هؤلاء على منهج الرازي، والأصفهاني كما سنعرف هو تلميذ تلاميذ الرازي. ولد طبعا الأصفهاني هو معروف بشارح المحصول، هكذا يورق أنا شرحه المحصول معروف. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد الأصفهاني ولد سنة 616، وهذه السنة هي التي بدأ فيها التتر وهجومهم الأخير على بلاد الإسلام خوارزم وما حولها. وسبق هذا سبقت أيضا غزوات لهم لم ينجحوا فيها، ولكن في هذه السنة اخترقوا الجدار الذي كان أمامهم وكان عليه الخوارزميون، وبدأوا يهزمون المسلمين ووصلوا إلى أصفهان. ولد في هذه السنة، ثم ترك أصفهان لما احتلوها واتجه إلى بغداد، ثم استقر في الأخير في مصر. وكما تعرفون وصلوا إلى بغداد سنة كم؟ 600 كم؟ 614 لم تسقط أصفهان. الأصفهاني كان في أصفهان. 616 بدأت في لا تستعينوا بالشيخ. هذه الأيام التي هي تعتبر في تاريخ الإسلام أيام غريبة، سبحان الله. يعني لابد أن يكون عندنا شيء من الإلمام بها. كم؟ لا أنت تجاوزت. قاربت. غريب. على كل حال الأصفهاني هي 650 تأكد. الأصفهاني ترك أصفهان لما وصلت جيوش التتار إلى أصفهان، ثم توجه إلى بغداد، ثم إلى أردبيل، في الأخير وصل إلى واستقر في مصر. ووصف بهذا الوصف الذي ذكره الناسخون، طبعا هذا الذي ذكره هو كلام شيخ الإسلام الإمام المتكلم المشهور الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله. هذا كلام شيخ الإسلام عنه، هذا كلام الناسخ، ولكن هذا أيضا نقل من كلام شيخ الإسلام. يقول المحقق في ترجمته للأصفهاني، طبعا ذكر بعض ما يتعلق بصفاته، وأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه كان جريا، وأنه وقد انتهت إليه الرياسة في الأصلين، بل قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس العلماء الكلام مثله. ونعته شيخ الإسلام بشيخ نضال بمصر، وأنه كان ممن تشد إليه الرحال في الاشتغال عليه في الكلام، وأنه كان من أعقل القوم وأفضلهم. يقول تاج الدين الفجاري، يقول لم يكن بالقاهرة في زمانه مثله في علم الوصول. ويقول الذهبي صاحب التصانيف له القواعد في العلوم الأربعة، وله يد طولة في العربية والشعر، وتخرج به المصريون، وتخرج به خلق، ورحل إليه الطلبة، وكتب عنه الحديثة، وكتب عنه الحديث علم الدين البرزالي وغيره. ذكر الشيخ الإسلام شيئا غريبا عنه، وإن لم يكن غريبا على من يطلع على تاريخ المتكلمين. يقول حدثني ثقة أنه تولى أنه تولى مدرسة مشهدي الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين رجل يسمى شمس الدين الأصفهاني شيخ الإيكي فأعطوه جزءا من الربع فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم المص بدل أن يقول ألف لام ميم صاد. وقال في بيان تلبيس الجهمية فلقد حدثنا الثقات أن قوما في مثل الشام وغيرها ممن هو مصدر للإفتاء والتدريس والتصنيف في أصول الدين وفروعه دا غيرها من البلاد لا يفرق بين القرآن وغيره، ثم ذكر ما نقلته عنه. من أبرز شيوخه الأرموي وأثير الدين الأبهري، وهذا تلميذ الرازي، إذن هو تلميذ تلاميذ الرازي. والأبهري كان إماما في المنطق في وقته، وله كتاب يدرس عندنا، كتاب في الفلسفة اسمه هداية الحكمة، هذا يدرس عندنا في أيام العثمانيين لما أرادوا أن يقرروا الفلسفة بالتدريس استعظمه الناس كيف ندرس الفلسفة، وقالوا التربويون هؤلاء يعني لهم آراء، قالوا غيروا اسم الفلسفة إلى الحكمة وستستساغ. فالفلسفة تدرس في كثير من البلاد باسم الحكمة، لا تقال الفلسفة. اسمه عنوانه هداية الحكمة لأثير الدين الأبهري. ومن تلاميذه هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام، وكذلك ابن دقيق العيد قيل أنه درس عليه، وكذلك محمد بن يوسف الجزري، وكذلك البرزالي المحدث، وأبو حيان وغيرهم. أشهر كتبه الكاشف عن المحصول حتى إنه يعرف به، وكتبه يعني ليست له كتب كثيرة. توفي سنة 688، وكما قلت كان عمر شيخ الإسلام عند وفاته 27 سنة. بالنسبة للمتن، يبدو أن المتن هكذا يبدو من وصف الناسخ في مقدمة الكتاب، يبدو أنه كان متنا مقررا في ذلك الوقت وكان يحفظ لأنه مختصر جدا، صفحة ونص، كل الكتاب صفحة ونص، يعني لخص العقيدة عقيدة الإسلام في صفحة ونص. من كان يعتقد أنه فعلا إمام وأن هذه هي العقيدة الحقة كما ذكرها هو نفسه، فهذا الحجم بالنسبة له غنيم. يقول نفسه: فإنا نورد في هذه الورقة الأصفهاني، يقول فإنا نورد في هذه الورقة خلاصة العقيدة الحقة مع الإشارة إلى أدلتها المجردة عن الاعتراض والشكوك. يعني اختار لنا أدلة لا يمكن أن يعترض عليها ولا يمكن أن يشك فيها، ما شاء الله. وذلك بالتماس بعض الطالبين السالكين فنقول للعالم خالق. ويقول في الأخير، يقول هذا آخر العقيدة الحق، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وعترته الطاهرين وسلم تسليما.
هذه العقيدة المختصرة بما فيها من التعقيد، طبعا التعقيد غريب جدا، أن التعقيد عند أولئك يكسب الكتاب أهمية. حتى إن الكتاب إذا كان سهلا يقال هذا، أما إذا كان الكتاب صعبا، فهذا الذي نحن عندنا في بلادنا وفي شبه القارة الهندية عموما من الكتب المقررة الكافية في النحو لابن الحاجب، والشافية أيضا لابن الحاجب، بداية الكافية سطر أقل شيء يجلسون عليه شهر. ولذلك يقال عندنا أن هذا الكتاب هو العقبة، إذا تجاوزها الطالب يصير شيخ وإلا يسقط. فهذا التعقيد يعني غريب جدا أنه يكسب، أن هذا أكيد فيه شيء. تحاول أن تفهم ما فهمت، إذن تعقيد من ناحية واختصار من ناحية وسمعة المؤلف من ناحية. سمعنا بعض ما أنه هو الذي يرحل إليه، هذا كله جعل هذه العقيدة يهتم بها شيخ الإسلام، شرحها بهذا المجلد الضخم وبهذين المجلدين. طبعا هذه الطبعة ذكر المحقق أن فيها زيادات، في فعلا زيادات مهمة جدا في هذه الطبعة، الطبعة الأخيرة. أبرز مؤاخذات شيخ الإسلام أنا لخصتها في أمرين. ذكر شيخ الإسلام أن الذين يؤلفون من أهل السنة يؤلفون في العقائد، ذكر منهجهم فيما سيأتي. ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا كذا، ذكر أغلب المسائل التي يذكرها المؤلفون في العقيدة، وذكر أن خلاصة مؤاخذاته على هذا الكتاب أنه إما أن يخطئ في المسألة وإما أن يخطئ في، يعني إما أن يخطئ في المسائل وإما أن يخطئ في الدلائل. أنا ذكرت أنواع كتب شيخ الإسلام وذكرت أهمية هذا النوع أيضا، أشير إليها مرة أخرى، أهمية هذا النوع أن يأتي مؤلف من أهل السنة وعلى وزن شيخ الإسلام يأتي يشرح كتابا لهؤلاء، تستفيد منه معرفة حقائق ألفاظ هذا الشارح. أنت لما تعرف مثلا هذا لما يقول في البداية وهو يدلل لدليل وجود الله عز وجل، فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر، ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقال الممكن إلى علته. فهذا إذا لم تفهمه ستظل تعتقد أن هناك جوهرا ما هنا لم تفهمه، ولكن إذا فهمت ستعرف أن هذا لا يقدم ولا يؤخر، ليس فيه تقريرا للحق وليس فيه جديد. أنا حاولت أن أفهم هذا دون أن أرجع إلى شرح شيخ الإسلام، ما حاولت ما فهم، فرجعت إلى الشرح حتى أفهم. لأن هنا وكان بإمكانه أن يسهل العبارة. ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته. المعلول هو الممكن ترى. غايرة هنا لا أقول يعني قصد التعقيد، ولكن التعقيد حصل بالمغايرة هذا، ها بالمغايرة هذه. ولكن لم لو 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 لم يغاير كان أسهل. أنت لما ترجع إلى شيخ الإسلام يبسط لك ويشرح لك حتى تفهم، في النهاية تجد أنه ليس هناك شيء، يعني ليس هناك شيء، وستعرف هذا من كلام شيخ الإسلام. أشرت أيضا إلى مراحل تأليف الكتاب حتى لا نظن أن الكتاب ألف في فترة معينة ونستشكل ما أشير فيه إلى كتب متأخرة. سئل الشيخ الإسلام وناصر السنة فريد الدهر إلى آخر هذه الأوصاف، هذه كلها للناصر أو لمن روى هذه الرسالة عن شيخ الإسلام. يقول: وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة 1270. ذكر المحقق هنا أن الأحسن أن يقول 1210. طبعا شيخ الإسلام كان هناك من سنة 705 إلى أواخر سنة 712. لماذا كان هناك؟ أخذوه إلى هناك لأنه كان متهما بتهم كثيرة، ذهب إلى هناك ونظروا في أمره وقالوا إما أن يقتل وإما أن يسجن، وكان بعضهم يريد أن يقتله، ولكن أدلته لا تكفي لإدانته، فتحيروا في أمرهم. والشيخ الإسلام ريحهم، قال لهم: أنا أختار السجن، وسجنوه في القاهرة ثم في الإسكندرية ثم أفرج عنه. طبعا أرادوا أن يفرج عنه بشروط، أرسلوا له رسالة، وهذه الرسالة ذكرها الشيخ الإسلام في مقدمة التسعينية تقريبا 4 أسطر، شروط صعبة جدا، منها أن لا يحدث أحاديث الصفات، ومنها أن يعترف بأن القرآن ليس بحرف وصوت، كلام الله عز وجل ليس بحرف وصوت، و فألف جوابا على هذه 4 أسطر كتابه 90 وهو في السجن. ولذلك كتابه 90 من أصرح الكتب فيما يتعلق بالأشاعرة. في نهاية الكتاب قارن بين الأشاعرة والمعتزلة، وخرج بنتيجة أن الأشاعرة أخطر على السنة والمعتزلة أبعد عن السنة. الأشاعرة أقرب إلى السنة ولكنهم أخطر على السنة، لأنهم دائما يعزفون على وتر السنة: أهل السنة، أهل السنة، أهل السنة. هذا خطير. ثم سبحان الله جاءت الانفراجة فخرج من هناك. لما خرج منتصرا لم يرجع إلى دمشق. لو واحد من أمثالنا يعني في نفس الليلة يكون خرج من هناك، ولكن بقي هناك وأرسل رسالة إلى والدته أن بقاه هناك فيه نصر للإسلام والمسلمين، وألف بعض الكتب في هذه الفترة. ثم ألف الدر وكتبا كثيرة بعدها. في تلك الفترة ألف هذا. طبعا في هذه السنة كان قد خرج من السجن. و يقول: السؤال أن يشرح عقيدة مختصرة ألفها الشيخ شمس الدين محمد ابن محمد الأصفهاني محمد
بن محمود
ابن محمود الأصفهاني الإمام المتكلم المشهور الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله وأن يبين ما فيها، فأجاب إلى ذلك واعتذر. لماذا اعتذر؟ لأن الشرح سيكون بعده أيضا سلخ. ولماذا أنت ترد وأنت تشرح؟ يقول عذري في ذلك أن لا بد من هذه المخالفة. لماذا؟ لما توجبه قواعد الإسلام. ما دام أنت تنطلق من قواعد الإسلام فلا بد أن ترد ما فيه من الباطل. طيب، فإن الحق أحق أن يتبع. طبعا ماذا فعل هذا الناسخ؟ نقل كلام الشيخ الإسلام. هذا كله ليس للشيخ الإسلام، ولكنه ينقل هنا كلام الشيخ الإسلام، وليعلم من هنا كلامه هو الناسخ أو راوي الكتاب، وليعلم أن الشرح المطلوب الذي ذكره هذا ليس من كلام الشيخ الإسلام، هذا كله كلام الناسخ. أما هذا الذي نقله شفهيا من كلام الشيخ الإسلام، فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام، فإن الحق أحق أن يتبع، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذا يدل على أن هناك من سيصيبه ما يصيب، سيختم بهذا، ولكن والله ورسوله حق يرضوه وإن سخط هؤلاء. والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أصول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كيف بغيرهم، وأزواجه أمهاتهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر أربعة أمور مما تدل على أن الاستسلام التام مع الرضا، هذا الذي يجعلك مسلما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. طبعا هناك خلاف الآن بين الشارح، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. بعد ذلك كلام الشارح الناسخ، وليعلم أن الشرح المطلوب الآتي ذكره اشتمل ولله الحمد مع اختصاره على غرر قواعد أصول الدين. فعلا كلامه جميل. الذي لم ينهض الإشارة إلى الشرح، الذي ما في هذا الشرح لم ينهض بتحقيق الحق فيه إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآخرين، ليس سهلا ما ستجده في الكتاب. وهذا لا يقوم به فعلا إلا الأئمة الجهابذة، كما ستشهد ذلك سترى، ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف من المحقين المحققين. والله سبحانه وهو ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم بدأ الشرح، ثم بدأ ذكر العقيدة. ومن محاسن هذه الطبعة أنه قارن ما ورد في كلام الشيخ الإسلام بالنسخة المخطوطة، النسخة المخطوطة للعقيدة المختصرة هذه. أيضا السبكي أورد هذه العقيدة بكاملها في الطبقات. فقارن هنا بما في المخطوط. على كل حال الفروق أنا شفتها إلى الأخير فروق يعني ليست يعني مما نشغل بها أنفسنا. يقول الحمد لله حق حمده وصلواته على محمد رسوله وعبده. الحمد لله حق حمده. الله عز وجل لما يذكر حمده لنفسه يذكر في الغالب موارد الحمد، أولها الحمد لله رب العالمين. فلو كان عالما بمدارك النصوص ولم يترك أقل شيء هذه الكلمة، لأن هذا هنا فيه ذكر لسبب استحقاق الله عز وجل الحمد. كلما ذكر الحمد فسترى في السياق أو ما بعده أو ما قبله موردا من موارد الحمد. السلام. ثم ذكر للعالم خالق واجب الوجود لذاته. طبعا لن نشرح إلا ما هو غامض لأن الشرح سيأتي. واجب الوجود لذاته واحد عالم، الصفات السبع التي يذكرها المتكلمون الأشاعرة بالخصوص، لأن الماتريدية يزيدون صفة. فالدليل على وجوده الممكنات. ثم عندكم هذه النسخة؟
نعم.
إن هذه هي ما شاء الله في علامات التنسيق وكذا، جميلة جدا هذه. ما هو الدليل على وجود الله عز وجل؟ الدليل على وجوده الممكنات. وجود الممكنات يدل على أن هناك خالقا خلق هذه الممكنات. طيب كيف؟ ذكر أو شرح ما ذكره. لماذا وجود الممكنات دليل على وجود واجب الوجود؟ طبعا لله خالق، للعالم خالق واجب الوجود. واجب الوجود هذا هو المصطلح الذي يمشي عليه المتأخرون، أما المتقدمون فالصانع عندهم. بالنسبة للكلابية والأشاعرة والماتريدية أكثر ما يذكرونه من أسماء الله عز وجل هم يظنونه من أسماء الله عز وجل وليس من أسماء الله عز وجل. يتركون كل هذه ويذكرون الصانع، ولكن المتأخرين يذكرون واجب الوجود. لماذا؟ لأن نظرتهم إلى أسماء الله عز وجل مرتبطة ب دليل الوجود، ودليل الوجود هو الممكنات، والذي يقابل الممكن هو واجب الوجود. طيب الدليل على وجوده الممكنات، والممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود. طيب ثم ذكر الدليل أو شرح لاستحالة وجودها بنفسها، إن هذه ممكنات والممكنات لا توجد بنفسها. لماذا؟ لأن الممكن لا يوجد بنفسه، فإذا وجد بنفسه ما صار ممكنا. أنت تتحدث عن إيش؟ عن الممكن، والممكن لا يوجد بنفسه. إذا وجد بنفسه فهذا ليس ممكنا أصلا، وأنت تتحدث عن الممكن. إذن الدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها، لأنها لو وجدت بنفسها ما صارت ممكنة، واستحالة وجودها بممكن آخر. قد يأتي مجنون ويقول طيب هذه لا توجد بنفسها، هذا الممكن لا يوجد بنفسه، أنا معك، بس هذا الممكن أوجده هذا الممكن، وهذا الممكن أوجده هذا الممكن، وهذا أوجده هذا الممكن. طيب سيأتي حديث الشيخ الإسلام بالتفصيل عن التسلسل في هذه المناسبة، ولكن هنا نريد أن نفهم ماذا يقول. واستحالة وجودها بممكن آخر، حتى هذا الاحتمال الذي قد يذكره بعضهم مستحيل. لماذا؟ ضرورة استغناء المعلول بعلته. المعلول هو الممكن، اترك المعلول بدله اكتب الممكن. ضرورة استغناء الممكن بعلته. إذا قلنا أن هذا الممكن أحدثه هذا الممكن مثلا، هذا ممكن وهذا ممكن، أليس كذلك؟ إذن هذا الممكن سيستغني بعلته عن غيره، واضح؟ أو يعكسه، لأن هذا لنفترض أن هذا أحدثه هذا وكلاهما إذن هذا علة هذا، هذا ممكن وهذا ممكن، ولكن هذا علة هذا. إذا كان هذا الذي أحدث هذا، إذن هذا سيستغني بعلته عن غيره، ونحن نتحدث عن الممكنات، ليس كذلك؟ هذا ممكن وهذا ممكن، ولكن عند هذا وجدنا أن هذا الآن مستغني عن غيره بهذا. طيب رجعنا إليه مرة أخرى، ضرورة استغناء المعلول، المعلول هو الممكن بعلته التي هي هذه، عن كل ما سواه، لا يحتاج لا إلى هذا الممكن ولا إلى ذاك الممكن ولا إلى لا يحتاج إلى غيره، مستغن بعلته. هذا رجعنا إليه مرة أخرى وسألناه أنت واجب ولا ممكن؟ قال أنا ممكن. إذن هو بنفسه محتاج إلى غيره. هب أنك أنتجت هذا، طيب من أنتجك؟ وافتقار الممكن إلى علته بالنظر إلى هذا صار إيش؟ خالقا. بالنظر إلى نفسه صار
ممكن
مخلوقا، واضح؟ لأنه ممكن. أما إذا قلت أن هذا أوجد نفسه أو لم يوجد بغيره، فهذا ما صار ممكنا، ونحن نتحدث إيش؟
الممكن.
الممكنات، واضح؟ هذا الذي فهمناه بصعوبة سنعرف فيما سيأتي أنه ليس فيه جديد، واضح؟ إذا قلت الممكن ما دام أنه ممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود، هذا التقابل لا يمكن أن تخرج منه بأي، يكفي، واضح؟ المهم نحن فهمنا من ناحية يكون مستغنيا، من ناحية يكون مستغنيا، ومن ناحية يكون ممكنا، من ناحية يكون محتاجا، ومن ناحية يكون غير محتاج. إذن في النهاية نحن بحاجة إلى أن نبحث عن الخالق خارج الإطارين، واضح؟ طيب إلى هنا بينا أن جميع الممكنات لا يمكن أن توجد إلا بواجب الوجود. طيب من قال لك أن واجب الوجود واحد؟ والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه. أدلة وجود الله عز وجل عند المتكلمين تختلف عن أدلة وجود الله عز وجل عند الفلاسفة، وهذا الدليل الذي ذكره هنا هو دليل الفلاسفة ليس دليل المتكلمين، لأن الأدلة التي تدل على وجود الله عز وجل عند كل فريق ينظر في هذه الأدلة عدم مصادمتها بما سيقررونه في صفات هذا الخالق. واضح؟ حتى لا يصطدموا بأمر آخر فيما سيأتي فيما سيقررون. الفلسفي يريد أن يثبت موجودا كما يقولون بشرط الإطلاق، ليس متصفا بأي صفة. هذه غاية المتفلسف. فالدليل الذي يناسبه هذا دليل التركيب. فلذلك دليل التركيب كان المتكلمون الأوائل يردون عليه، لأن دليل التركيب لا يمكن أن تثبت معه أي صفة، لأن التركيب سبعة أنواع عندهم، ذكرها الغزالي، ذكرها جانبي، والشيخ الإسلام أيضا استفاد منه في هذا. منها تركيب التركيب الذي بين الذات والصفة، إذا أثبتت الصفة جعلته مركبا صار مركبا بين الذات والصفة، وبالتالي لا يمكنك أن تثبت أي صفة. لاحظ، ومن الخذلان والله العظيم أن يأتي هؤلاء المتكلمون ويأخذوا من المتفلسفة. هذا الآن ترى لو بقي كلابيا، لو بقي أشعريا كان أحسن له. واضح؟ وهذا ستجدونه في شرح الشيخ الإسلام فيما سيأتي. والدليل على وحدته هنا في هذه النسخة، نسخة السعوي رحمه الله، من الشيخ الإسلام سيشرح هذه الفقرة والدليل على وحدته، هذه سيشرحها في صفحة 62 من، لاحظ، من 62 إلى 395. 300 وكم؟
95.
ها؟ إلى 395 شرح لهذه الجملة. والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لازم وجود الاثنين بالامتياز وهو محال. هذه الفقرة شرحها واضح. لماذا؟ أصل هذا الدين هو التوحيد، أليس كذلك؟ والتوحيد برمته مبني على وجود الله عز وجل. إذا كان عندك انحراف في إثبات وجود الله عز وجل، هذا سينسحب معك إلى كل ما يتعلق بالله عز وجل. واضح؟ بينما هؤلاء المتعمقون يظنون أنهم بهذا، يعني ما شاء الله، كثير من الناس لما يقرؤون هذه يعتبرها يعني جواهر، ولكن تجد أنه في النهاية جرد الخالق عن صفاته، عن شأنه وكلامه وعلوه، وجرده عن صفات الربوبية، لأنه أي كذا حلول الحوادث فجرده بل جرده عن اي شيء يتصور به تميزه عن غيره، وبالتالي هو المحقق. يقول: والدليل على وحدته انه لا تركيب فيه بوجه. وكما قلت هذا دليل الفلاسفه، والفلاسفه دليلهم لاثبات وجود الله عز وجل هو دليل التركيب، والمتكلمون دليلهم لاثبات وجود الله عز وجل دليل حدوث الاجسام، والدليل حدوث الاجسام دليل باطل ولكنه احسن يعني. الباطل له دركات، أليس كذلك؟ ها؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أين ذكر هذه الآيات؟ بعدما ذكر وضوح نور الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مدر نوره كمشكات فيها مصباح، نوره سبحانه في قلب المؤمن، في آياته المشاهدة والمتلوة من أوضح ما يكون. ما ذلك القضية؟ يهدي الله لنوره ما يشاء، فلا بد أن تستعين بالله عز وجل كل شيء، التوفيق من الله عز وجل. يقول: والدليل على وحدته أن له لا تركيب فيه بوجه. لماذا؟ وإلا لما كان واجب الوجود لذاته. إذا وجد أي نوع من أنواع التركيب خرج عن كونه واجب الوجود لذاته. وأنواع التركيب سبع عندهم، منها التركيب من الذات والصفة. صعبة هذه، هذه هي المقصودة. لماذا؟ لماذا صار لماذا ما صار واجب الوجود مع التركيب؟ ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه. الآن عندنا ذات وصفة، الذات ستكون مفتقرة إلى الصفة. سبحان الله عز وجل بذاته واحد. وسيأتي في هذه المناسبة الحديث عن الغير. أنت لما تقول في علاقة الصفات بأنها غير أو ليست غير، ماذا تقصد بالغيرية؟ واضح؟ يقول: ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان. هذه فائدة أخرى، أن دليل التركيب أيضا يدل على أنه لا يمكن أن يكون مثله غيره، دليل التمانع. إذ لو كان مثله غيره لزم وجود الاثنين بلا امتياز. ونحن نتحدث أن واجب الوجود يمتاز عن غيره بكونه واجب الوجود وهو محال. نحن الآن ترى نريد أن نفهم بس، أليس كذلك؟ إذا في تعقيد قولوا لي. والدليل على علمه، ذكر الآن الأدلة على الصفات السبعة في ذكره لأدلة أربع صفات لم يخرج عن المعهود عند المتكلمين، وهي أدلة حقيقة، أدلة جميلة. الأدلة التي ذكرها هنا أدلة جميلة جدا، لا يخالفهم فيها أهل السنة، بل إن هذه الأدلة هناك إشارات في القرآن في عدد من الآيات إلى هذه الله. ولكن المحذور هنا أن اعتمادهم على هذه الله هو المعتمد الأول والأخير. أما الآيات فتذكر للاعتضاد وليست للاعتماد، فهذا وجه الخلل. وجه الخلل أن العمد في إثبات الصفات هذه الأدلة العقلية، ليش؟ هذا خطأ. العمد هي الأدلة النقلية، وهذه الأدلة صحيحة إذا وضعت في سياقها الصحيح، واضح؟ إذن هي جبلة. أما ما يتعلق بصفة السمع والبصر فذكر أنها لا تذكر إلا لا تثبت إلا بأدلة السمع. وهناك خلاف طويل وعريض بين المتكلمين في فيما يثبت بالسمع وفيما يثبت بالعقل. أكثر خلافهم في صفة الكلام، هل صفة الكلام هي الحد وهي أيضا مما يثبت بأدلة العقل، أو هي مما يثبت بأدلة النقل؟ بينهم خلاف طويل وعريض، وأحيانا أحدهم يتناقض في، أحيانا يذكر أن هذه الصفة كذا وأحيانا يذكر أن هذه الصفة. أنا ذكرت اضطرابهم هنا في رسالتي لبيان الواقع كيف أن أحدهم أحيانا يذكر هذا وأحيانا يذكر هذا. يقول: والدليل على علمه إيجاده الأشياء. جميلة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لاستحالة إيجاد الأشياء مع الجهل بها، هذا فعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والدليل على قدرته إيجاده الأشياء، وهي إما بالذات، طبعا هذه تكملة. والدليل على قدرته إيجاده الأشياء، هذا طبعا هذا دليل للعلم أيضا وللقدرة أيضا، ولكن للعلم لاستحالة إيجاده، للقدرة وهي إما بالذات وإما فتعين أن يكون فعلا بالاختيار. يقول: وهي إما بالذات، خلقه للأشياء، إيجاده للأشياء إما أن يكون بالذات وإما أن يكون بالاختيار. وهي إما بالذات، كيف أن يكون بالذات؟ أن يكون علة لها، كما يذكر الفلاسفة أن المبدأ الأول علة للمعلولات أو علة للممكنات أو علة للمخلوقات، هذا خيار. وهو محال، وإلا لماذا محال؟ وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما، لأن المعلول لا ينفك عن علته، إذا وجدت العلة وجد المعلول، واضح؟ إذا حصل الكسر فلا يتأخر الانكسار بعد سنوات، مقترنان، واضح؟ إذن لو كان الله عز وجل علة للمخلوقات لكانت المخلوقات كلها قديمة، لأن الله عز وجل قديم وهو علة عند هذا الفريق مثل الفلاسفة. وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل، باطل بالمشاهدة يعني. فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب. إذن هو خالق وهو قادر، والدليل على قدرته إيجاده للأشياء بقدرته وباختياره. طيب، أيضا جميل. والدليل على أنه حي، الدليل على ذلك علمه وقدرته، لأن القدير لا يكون إلا حيا، والعليم لا يكون إلا حيا، هذه الصفات لا تقوم إلا بالحي، الميت لا يكون قديرا ولا يكون عليما لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي. أيضا جميل. والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات، واستحالة التخصيص من غير مخصص. وهنا عندنا في طبعتي عبد الله إيجاده الأشياء وهو إما بكذا إلى آخره، والدليل على إرادته تخصيص الأشياء بخصوصيات واستحالة المخصص من غير مخصص، أيضا كله صحيح. الدليل على إثبات إرادة الله عز وجل التمايز بين المخلوقات. الآن كل مخلوق متميز بصفته، حتى بنو آدم، من آدم إلى آخر بني آدم، كل فرد من بني آدم سبحان الله متميز بصفة معينة. وشوف البصمات هذه، البصمات بالهذه وبالله، سبحان الله، من آدم إلى آخر، واضح؟ إذن تميز كل مخلوق بصفة، هذا يدل على أن خالقه أرادها. وإلا لو كان مثل المعلول من العلة لم يتميز بشيء. الآن الشمس لما أشعة الشمس هل تخصص بكرة بشيء معين؟ أبدا لا تخصص، ولا يمكنها أن تخصص، ما تدري عن نفسها أصلا، أليس كذلك؟ ومو بكيفها أن تخصص. فكون المخلوقات، كون المخلوقات بأنواعها كل نوع له خصوصيته، وبأفرادها كل فرد له خصوصيته، هذا كله يدل على أن الخالق أرادها. أيضا كما قلت دليل جميل، ولكن أين الخلل؟ أن يكون، أن تكون هذه الأدلة هي العمدة، وأن لا توضع في سياقها المطلوب، واضح؟ والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه، أو بعبارة أخرى وجود الأوامر وجود النواهي يدل على أن هناك كلاما، وأن هذا الكلام لي. طيب، طبعا الأصفهاني هنا يعني سهلها، وهذا التسهيل سنرى أنه لا يستقيم له، لا يستقيم له لا النهي ولا الأمر، لا يستقيم له، مع أنه صحيح ولكن لا يستقيم له، لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه، ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك. شوف فيه لا يستطيع أن يقول لأنه تكلم بهذا، واضح؟ وسيأتي بيان ورطته في هذا الباب الذي هو أوضح الأبواب، كيف أنه لا يستطيع أن يقول لأن الله عز وجل تكلم بهذا، هذا النظم كلامه حقيقة لا يمكن أن يقول. والدليل على كونه سميعا بصيرا السميات، صفة الكلام أيضا جعلها كثير منهم، ومنهم الغزالي جعلها سمعية، لأن ورطتهم في صفة الكلام ليست سهلة، كثيرة جدا، ولذلك يلجؤون إلى السمعيات. السمعيات أي ورودها في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أثبت هذه الصفة، هاتين الصفتين لنفسه، وبالتالي نحن نؤمن بهذه الصفات. أيضا سيأتي أن هذا الواضح أيضا لا يستقيم له، لا يستقيم له أن يستدل بالكتاب والسنة لإثبات هذه الصفة أبدا. والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات. إذن المعجزات هي الأدلة، دلائل النبوة كثيرة منها المعجزات. هنا لخصها في إيش؟
معجزات.
بالمعجزات. والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الموجز نظمه ومعناه. من هنا إلى هذا من أطول المواضع أيضا في شرح الأصفهاني. وبعض المواضع هذا كله الشرح لهذه الفقرة، هذا الشرح لهذه الفقرة لما يقول والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الموجز نظمه ومعناه. شرحه هو هذه. هنا ذكر هنا بعض المباحث التي لم يذكرها أو لم يفصل فيها مثل التفصيل هنا حتى في
النبوات.
ولذلك الأصفهانية عمدة في معرفة الحق فيما يتعلق بالمعجزات عموما، أو فيما يتعلق بدلائل النبوة عموما. دلائل النبوة كثيرة والمتكلمون يحصرونها في إيش؟ في المعجزة، ثم ينحرفون في حقيقة المعجزة. فلذلك يقول يلخص شيخ الإسلام أنهم يلخصونها في المعجزة وينحرفون في المعجزة، وبالتالي لا يستقيم لهم ولا الدليل واحد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من أظهر ما يدل على أنه لا يستقيم، لا يمكنهم أن يقولوا أن الله عز وجل أراد بهذه المعجزة أن يصدق الأنبياء. أراد ما يمكنهم أن يقولوا هذا. كيف تدل المعجزات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مشكلة عويصة عندهم. بالله عليك هذه فيها صعوبة؟ هذه من أعوص المسائل. سبحان الله، هذه شؤم البدع. ونحمد الله على السنة. ثم نقول، يقول المؤلف الأصفهاني، ثم نقول كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق. جميل. لما نأتي إلى باب السمريات، مما يسمونه السمريات، لأنهم يقسمون المطالب العقدية إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يجوز إثباته إلا بالعقل، وهذا أصول الإلهيات، لا يجوز إثباته إلا بالعقل، لا يجوز. وهذا من إثبات وجود الله عز وجل إلى إثبات صفة الكلام. وقسم يجوز إثباته بالأدلة العقلية والنقلية، ويمثلون في الرؤية. وقسم يجوز لا يجوز إثباته إلا بالنقل، وهو السمعيات. طيب، ومنها جميع ما يتعلق بالمعاد. لاحظوا هنا يقول فهو حق. إلى هنا كلامه جميل. وشوفوا الدليل الآن، يعني هذا التقسيم التراثي والقسم الذي أعطيته للوحي هل يستقيم؟ لاحظون، لأنه ممكن. هذا دليل أول، وقد أخبر به الصادق، هذا دليل ثاني. حتى هنا أقحم العقل، واضح؟ هو قال لأنه ممكن، ولكن الأغلب يقولون لأنه لأن العقل لا يمانعه، أو لأن العقل كذا يقولون. المهم هنا الدليل الأول أن العقل لا يحيله، هذا يدل على أنك حتى هنا استأذنت العقل. ولذلك يقول الشيخ الإسلام هذا التقسيم والقسم الذي جعلته للوحي لا يصفو حتى هنا، لأنه ممكن، أي لا يمانعه العقل، وقد أخبر به الصادق وورد الدليل، يعني عقلا ليس مستحيلا وقد ورد به الدليل، فيلزم صدقه. والله الموفق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.